مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع محمد صبحي محمود كرم، مدرس مصري. أخونا عرضنا جزءا كبيرا من أسئلته في حلقة مضت، وكانت عن حكم رفع القبور للاضطرار، ولا سيما إذا كانت الأرض صلبة لا تنحفر أو كانت تنحفر ولكنها تنهار على الموتى. تفضلتم سماحة الشيخ وبينتم وأجبتم إجابة شافية كافية في حلقة سبقت، وهذه الحلقة يعرض أخونا جزءا من أسئلة أخرى فيقول في أحدها: هل يجوز أن أحج عن أمي التي ما زالت على قيد الحياة نظرا لعدم استطاعتها المادية، لكنها يمكنها أداء المناسك، مع العلم بأنني حججت عن نفسي والحمد لله، نسأل الله القبول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أخ السائل، ليس لك أن تحج عنها ما دامت تستطيع الحج بنفسها، ولكن تبذل وسعك في أن تحججها من مالك إذا تيسر لك ذلك. أما الحج عنها فلا، لأن الحج عن الحي لا بد أن يكون لعجزه بسبب كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الشيخ الكبير العجز الكبيرة إذا كان قادرين فلا يحج عنهما، كما لا يحج عن الشباب، بل إن استطاع الحج فالحمد لله وإلا فهو معذور. يقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع الزاد والراحلة، استطاع كثرة السيارة، كثرة الطائرة والمعونة، حج وإلا فلا حرج عليه والحمد لله. وليس عليك أنت أن تحج عنها، بل إن قدرت أن تحججها من مالك فجزاك الله خيرا، هذا من برها، وإلا فلا يلزمها الحج إلا إذا استطاعت، إلا إذا استطاعت بمالها هي. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: بعض العلماء يفتون بأن الحجاب للمرأة إذا ما تركته ليس هو بحرام بإجماع العلماء، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معناه إن المرأة إذا بلغت لا يجوز أن يظهر منها إلا الوجه والكفان. أثابكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا قول غلط، المرأة عليها الحجاب، بقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبين سبحانه هنا أنه لا بد من الحجاب، ولم يقل إلا الوجه أو الكفين الأطلق، فاسألوهن من وراء حجاب أو خمار أو جذاب تجعله على تستر به نفسها، أي حجاب يحصل به المقصود حتى لا ترى زينتها، فالحمد لله. ثم بين سبحانه أن هذا أطهر لقلوب الجميع، بين العلة، قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني أطهر من الميل إلى الفاحشة والوقوع في الفاحشة، وأسلم للجميع، لأن بروز المرأة من أسباب الفتنة، فإذا احتجبت كان هذا من أسباب سلامة القلوب. ولهذا في الآية الأخرى في سورة النور يقول سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن الآن. أما الحديث الذي ذكره السائل هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء أختها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاء، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسماء إن مرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. احتج بهذا بعض الناس على أن المرأة الأجنبية لها أن تكشف وجهها وكفيها عند الأجنبي كأخي زوجها وزوج أختها وابن عمها وغيرهم من الناس، وهذا غلط، والحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه علل كثيرة، إحداها أنه منقطع، لأن في الرواية خالد بن دريد عن عائشة ولم يسمع منها. الثانية أن في سند سعيد بن بشير هو ضعيف لا يحتج بروايته. الثالث العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريد وهو مدلس في العنعنة. العلة الرابعة أن هذا منكر في متنه، لأنه لا يليق من أسماء من المرأة الصالحة زوجة الزبير، امرأة معروفة بالخير والاستقامة، لا يليق منها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاء، هذا منكر المتن شاذ وخالف الأحاديث الصحيحة والآيات. خامسا أن هذا يحتمل أن يكون قبل نزول آية الحجة، أن هذا كان حين كانت المرأة يباح لها أن تكشف، ثم نزل الحجاب وأمر النساء بالستر. فهذه علل الخمس في هذا الحديث، فهو مخالف لنص الآية الكريمة وإذا سألتم ما تفسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم، مع ما فيه من العلل ومع المخالفة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن من بعولتهن الآية، والوجه من الزينة والكفان من الزينة. نسأل الله جميع الهداية والتوفيق.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع بشير محمد حسين من ليبيا، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت وفي هذه الحلقة بقي له عدد آخر. يسأل أولا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
هذه الآية الكريمة فيها الذم والعين من اتخذ الأنداد من دون الله، يقول سبحانه من الناس يعني بعض الناس، وهذا على سبيل الذم والعيب والتنفير، من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد هم الأمثال والنظراء، يعني في دعائهم إياهم واستغاثتهم بهم وذبحهم لهم ونذرهم لهم، اتخذهم أنداد في هذا المعنى، لأنهم يعلمون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون، فلم يتخذهم أندادا لله في النفع والضر والعطاء والمنع والخلق والرزق، لا هم يعلمون أن هذا لله وحده، لكن اتخذهم أندادا في العبادات في دعائهم إياهم ذبحهم لهم نذرهم لهم طلبهم الشفاعة طلبهم النصر إلى غير هذا، كما قال في الآية ما نعبدهم، قال سبحانه في الآية عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وقال عنه أيضا في سورة يونس أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا وجه اتخاذهم الذات، يطلبون الشفاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى بدعائهم إياهم وذبحهم لهم وغزلهم لهم ونحو ذلك، والمحبة قال يحبون محب الله، يحبون أن زادهم حبا يجعلهم يعبدونه مع الله، حب عبادة لجهلهم وضلالهم. ثم قال والذين آمنوا وشدوا حبا إلى الله، يحبون محب الله، يعني كما يحب المؤمنون الله أو كما يحبونهم كما يحبون الله، يعني سابقهم في ذلك. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يشد أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم، لأن حبهم لله خالص وحب هؤلاء مشترك، فالمؤمن أشد حبا لله من هؤلاء المشركين في حبهم لأندادهم، وأشد حبا منهم لله أيضا لأن محبة المسلمين لله مشتركة ومعظة، ومحبة المسلمين لله وحده كاملة ليس فيها نقص ولا شركة. فالحاصل أن المشركين وإن أحبوا الله لكن محبتهم ناقصة، محبتهم ضعيفة، لأنهم شركوا فيها حب الأنداد التي عبدوها من دون الله. أما المؤمنون فهم أحبوا لله وأكملوا حبا لله من أولئك لأندادهم، ومن أولئك لحب لله، هم يحبون الله حبا أكمل من حب المشركين لله وأكمل من حب المشركين لأندادهم أيضا. ولو يرى الذي ظلموا، الظلم لا يشرك، الظلم هنا الشرك، ولو يرى الذي ظلموا يعني يوم القيامة، يعني إذا لقوا الله جل وعلا ورقوا بين يديه فلا علموا أن قوة لله جميعا، حين يرون العذاب يعلمون حينئذ أن قوة لله جميعا، وأنهم قد ضلوا عن سواء السبيل وقد أخطأوا في اتخاذهم الأنداد، وذلك حين يرون العذاب يوم القيامة، حين تقدموا للعذاب يوم القيامة بسبب كفرهم وشركهم لعلموا أن قوة لله جميعا، وعرفوا أنهم في باطل في الدنيا وفي غفلة وفي جهل عظيم، وأن الله شديد العذاب، شديد العذاب، يعني وعرفوا ذلك أيضا. فالحاصل أن المشركين في غفلة وضلال وجهل، ولهذا أشركوا بالله واتخذوا أندادا مع الله. أما المؤمنون فلبصيرتهم وعلمهم بالله أخلص العبادة لله خالدا، وصارت محبتهم لله أكمل محبة وأتم محبة ليس فيها شركة ولا نقص. اللهم استعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
هذه الآية آية عظيمة وهي آية محكمة نزلت في أهل الشرك إذا ماتوا على الشرك، إذا مات المشرك لا يغفر له، أما إذا أسلم وتاب إلى الله يغفر له، لكن إذا مات على الشرك فإنه لا يغفر له. ولهذا قال سبحانه في هذه الآية في موضعين من سورة النساء إن الله لا يغفر الشرك به، إن الله لا يغفر الشرك به، يعني لا يغفر ذنوبه بل يدخله بها النار، كما قال في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك إذا مات على الشرك لا يغفر له، بل له النار أبدا أبد الآباد والجنة عليه الحرام. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمقصود أن الشرك هو أعظم الذنوب وأقبح القبائح، فمن مات عليه أن يتوب لا يغفر له والجنة عليه الحرام في نص هذه الآية، وهو قوله سبحانه إن الله لا يغفر ويشرك به، ثم قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من الذنوب الزنا والعقوق والخمر ونحو ذلك تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر لصاحبه يوم القيامة بأعمال صالحة أخرى وبحسناته الأخرى فضلا من الله وجودا وكرما، وإن شاء عاقبه على قدر معاصيه التي مات عليه من حقوق لوالديه أو أحدهن، من شرب المسكر، من الزنا، من الغيبة، من النميمة، من غير ذلك. ثم قال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخيرة سورة النساء: فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمشرك ضال ضلالا بعيدا، وقد افترى على الله إثما عظيما، حيث ظن أن الله يجيز هذا الشيء ويرضاه، فعبد الأنداد والأصنام المذنبة يظن أن هذا مرضي لله وهذا باطل، وقد افترى على الله إثما عظيما بهذا الظن السيء. والخلاصة أن من مات على الشرك لا يغفر له، وإذن هذه حرام من عرب وعجم ومن جن وإنس. ومن مات على ما دون الشرك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله، خلافا للمعتزلة والخوارج ومن سار على مذهبهم من سائر المبتدعة، فإن الخوارج والمعتزلة ومن سار على مذهبهم يرون العاصي مخلد في النار وأنه لا يغفر له. إذا مات على الزنا يرى مخلدا في النار، أو الخمر يرى مخلدا في النار، هذا باطل، بل هو تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له ومحى من سيئاته وأدخله الجنة بتوحيده إسلامه ومعنى الصالح الأخرى، وإن شاء عذب على قدر معصيه وعذب في النار ما شاء الله ثم يخل من النار، إلا أهل السنة والجماعة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. يعذب ما شاء الله، قد تطول مدته، قد تقصر على حسب أعماله السيئة، ثم يخرج من النار، يخلد في النار. لا يخلد في النار إلا المشركون إذا كفر، أما العاصي الموحد المسلم لا يخلد في النار إذا دخلها. يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها لم يتب، ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة. ومن سار على من هديه من البعضية. المقصود أن هذا القول باطل، وأن العاصي المسلم الموحد تحت مشيئة الله لا يكفر ولا يخلد في النار. الخوارج يقول كافر، زنا كفر، إذا سرق كفر، إذا شرب الخمر كفر، هذا باطل، يكون عاصي وليس بكافر، لكن إيمانه ضعيف. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه السلام قال: لا يزن الزاني حين يزنه مؤمن، يعني إيمان كامل، ولا يسرق حين يسرقه مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني إيمانه كامل، عنده أصل الإيمان لكنه عاصي، إيمانه ضعيف، ولهذا نفي عنه، يعني نفي عنه كماله، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم على الزاني بالردة، ولا على السارق. فجاء النص القرآني بأن الثاني يجزى مئة جلدة، يعني إذا كان بكرا والزاني كذلك، وإذا كان الزاني محصنا فإنه يرجم كما صح به السنة ونزل به القرآن مسخ لفظه وبقي حكمه، فهو جلد حدا ورجم حدا، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجمه. والسارق تقع يده وليس بكافر، لو كان كافر يقتل، يقع النبي صلى الله عليه وسلم بدل يده فاقتله، فلو كان السارق كافر قتل ما قطعت يده. هكذا سارق الخمر لو كان كافر قتل، ولكن يجلد 40 جلدة. ثم راى عمر رضي الله عنه الصحابة جعلها 80 من 80 جلد. فقول الخوارج كما تزعم من أبطال الباطل، فليس بكافر العاصي إذا كان موحدا يعبد الله وحده وليس عنده ناقض الزواج والإسلام، وليس بمخلد في النار إذا مات على معصيته وهو موحد مسلم، ولكنه إذا لم يعفو الله عنه يعاقب على قدر ذنبه حسب حكمة الله ومشيئة سبحانه وتعالى، ثم يخرجه الله من النار بعد التطهير والتمحيص إلى جنة. ولا يخلد في النار إلا الكفار، لا يخلد في النار إلا الكفار الذين حكم الشرع بكفرهم وخروجهم من الإسلام، أو ارتدوا بعد استعانوا وكذبوا عن الإسلام وصاروا كفارا هؤلاء يخلدون في النار بإجماع المسلمين، كما قال تعالى في حقهم وأشباههم وما هم بخارجين من النار، وقال فيهم سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال في حقهم كذلك يريهم الله وما لهم حصلت عليهم وهم بخارجين من النار. هذا هو الحق، هذه مسألة مهمة عظيمة يجب على النبي من كان عنده شيء من إشكال أن يعتني بهذا المقام وأن يعرف حقيقة أهل مذهب السنة والجماعة، وأن يحذر قول الخوارج والمعتزلة ومن سار على منهجهم من الباطل الذي يقولون أن العاصي كافر الزاني ونحو أو يقول أنه مخلد في النار، كل هذا باطل. العاصي المسلم الموحد ليس بكافر وليس مخلدا في النار، ولكن إن دخلها يعذب على قدر جريمة ثم يخرج منها إلى الجنة، كما تواتر في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، وثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أن يشفع في العصاة عدة شفاعات فيخرج الله من النار أقواما كثيرين قد انتحشوا وقد احترقوا ويخرجهم الله في شفاعة عليه الصلاة والسلام، ويخرج الله أيضا من النار بشفاعة الملائكة والأنبياء الآخرين والرسل والمؤمنين والأفراد، يخرج الله جمعا غفيرا من النار بالشفاعة، ولا يبقى في ذنب موحد. وبعد الشفاعات يقول جل وعلا شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنون ولم يبق إلا رحمة وأرحم الراحمين، فيخرج الله من النار أقوام بغير شفاعة أحد، يخرجهم من النار سبحانه لأنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، كانوا موحدين مسلمين دخلوا النار بمعاصيهم، فلما عوقبوا بقدر معاصيهم أخرجهم الله من النار بتوحيدهم وإسلامهم وسلامتهم من الشرك. هذا قول أهل الحق من أهل السنة والجماعة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان. فالواجب على كل مؤمن كل طالب علم أن يعتني بهذا المقام حتى يبصر الناس وحتى يوضح لهم بطلان قول المبتدعة أن الخوارج والمعتزلة في هذا الباب ومن سار على نهجهم الباطل، نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
اللهم استعان.
أخونا يختم رسالته بجمع من الأسئلة عن الإشراك الذي لا يغفره الله، فيقول: الإشراك الذي لا يغفره الله هل هو في العبودية فقط أو حتى في الطاعة؟ وهل هناك إشراك في الطاعة أم لا يوجد إشراك إلا في العبودية؟ ثم ما هو الإشراك وكيف التخلص منه في أعمالنا ومعاملاتنا مع بعضنا؟ ثم إذا أطعنا أشخاصا فيما فيه الخير وما فيه طاعة الله، فهل هذه الطاعة إشراك بالله والعياذ بالله من كل عمل فيه شرك؟ أجيبوني عن هذه الأسئلة، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
الشرك بالله بينه الله في كتابه العظيم، وهو صرف العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الملائكة أو الجن أو الأصنام أو نحو ذلك، أو الصلاة لهم أو السجود لهم أو الذبح لهم تقرب إليهم يرجو شفاعاتهم يرجو أنهم ينصرونه يشفوا مريضة تقرب إليهم. أما إذا ذبح الذبيحة يتقرب إلى الله كالضحية وهي عن أبيه وعن أخيه أو يصدق بها عنه يرجو ثواب الله لا يتقرب له، يتقرب إلى الله بالذبيحة كالضحية، هذا قربه الى الله من غير الميت. اما اذا ذبح يريد التقرب الى الميت حتى يشفع له الميت حتى ينصره حتى يشفي مريضه، هذه العباده لغير الله. وهكذا النذر يقول ان شفى الله مريضي او ان شفيت مريضي يا فلان فلك علي ذبيحه كذا وكذا، هذا الشرك بالله. او يقول يا سيدي فلان او يا فاطمه او يا سيدي بدوي انصرني او اشفي مريضي او يا سيدي عبد القادر او يا شيخ عبد القادر أو يا أبا ذر أو يا رسول الله أو يا أبا بكر الصديق أو يا عمر أو يا عثمان انصرني أو شف مريضي أو يا ابن عباس أو غيرهم من الناس أو يا ملائكة الله انصروني أو يا أيها الجن انصروني أو الجن فلان انصرني أو شف مريضي أو يا الصلاة الفلاني أو الشجرة الفلانية كل هذا شرك بالله فعباده لغيره. وهكذا إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة في الأدلة الشرعية إذا أنكره يكون كافرا مشركا كالذي ينكر أن الله أوجب الصلاة يقول الصلاة غير واجبة هذا كافر كفر أكبر أو قال الفجر غير واجبة أو العصر غير واجبة أو الظهر غير واجبة أو المغرب غير واجبة أو الجمعة غير واجبة على الناس كل هذا كفر أكبر أو يقول الزكاة غير واجبة أو صيام رمضان هو باجي على الناس أو الحج مع الاستطاعة هو باجي هذا كفر أكبر أو يقول الزنا حلال أو الخمر حلال إذا كان جاهل يبين لها الأمر الشرعي فإذا أصر على أن الزنا حلال أو الخمر حلال صار كفر أكبر أو قال مساعة المشركين على المسلمين كونه يساعد الكفار على إخوان المسلمين حتى يذبحوهم حتى يعذبوهم هذا ردة يقول الله سبحانه وإن يتولهم منكم إن يتولى كفار ينصرهم على المسلمين يكون ردة. هكذا من يستحل السجود لغير الله والصلاة لغيره ولو ما فعله وما يخالف كن يصلي للملائكة أو يصلي للجن أو يصلي للأموات أو يسجد لهم ولو ما فعله يكفر بهذا الاعتقاد. وهكذا من يطيع غير الله في الشرك بالله إذا أطاع في الشرك بالله والسجود لغير الله صار مشركا لأنها طاعة فيما هو شرك بالله عز وجل. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق ما معصية الخالق فإن طاعة في المعصية صار معصية فإن طاعة في الشرك صار شركا فإذا أطاع أن يذبح لغير الله أو يصل لغير الله صار شركا أكبر وإذا أطاع أن يقتل بغير حق يقتل إنسان بغير حق أو يجلد بغير حق يكون عاصي ظالم أطاع في الظلم والمعصية. أما طاعة الرسول فهي طاعة لله من يطيع الرسول فقد أطاع الله طاعة الرسول واجبة أطيع الرسول من أمر به وما نهى عنه الله قال قل أطيع الله وأطيع الرسول فسبحانه من يطيع الرسول فقد أطاع الله. كذلك طاعة العلماء في الحق طاعة الأمراء في الحق طاعة لله إذا أمرك الأمير صلي في الجماعة أمرك أنك تعبد الله ولا تشرك به شيئا سبحانه وتعالى أمرك أن تحكم بالحكم بالحق أن تحكم ما أنزل الله يجب أن تطاع في ذلك لأن أمر بطاعة الله. أمرك أن تبرد والديك عليك تطيع لأن طاعة طاعة الله في هذا. نهاك عن السرقة نهاك عن الظلم تطيعه لأن الله أمر بهذا فولي الأمر إذا أطعت في هذا أنت مطيع لله لأن أمرك بطاعة الله ورسوله. لكن إذا قال لك أضرب والديك لا تطيع يقال الشرب الخمر لا أطيعه إذا أطعت في هذا أنت عاصي مثله لأن الرسول يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة له في المعصية الخالق سبحانه وتعالى. فإذا أطعت في الشرك صرت مشركا إذا أطعت في المعصية صرت عاصيا وإذا أطعته بطاعة الله فأنت مأجور. وفق الله للعنان.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أخ بشير محمد حسين من ليبيا رسالتك كرسائل الإخوة والأخوات المستمعين كلها جيدة بحمد الله. تسأل عن عنوان البرنامج مع الإخوة المستمعين. العنوان هو كالتالي: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب، وصندوق البريد إذا أردت هو 6 0 0 5 9. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
إن شاء الله.
اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.